بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه الآيات من سورة هود، من الآية 9 حتى الآية 17، كما تلاحظون جاءت تتمة للكلام السابق، وهو ما يتعلق به قضية ربوبية الله عز وجل ومجادلة هؤلاء المشركين فيها. ولذلك يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى وإيانا وإياكم ومشايخنا أجمعين، يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة: إلا من رحم الله من عباده المؤمنين، أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل، وكفر وجحود لماضي الحال، كأنه لم ير خيرا ولم يرجو بعد تلك فرجا. وهكذا إذا أصابته نعمة بعد نقمة ليقولن ذهب السيئات عني، أي يقول ما بقي ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء. إنه لفرح فخور، أي فرح بما في يده، بطر فخور على غيره. ولا شك أن هذا صفة من صفات الإنسان الغريزية الموجودة فيه، يشترك فيها المؤمن ويشترك فيها الكافر، يشترك فيها الكبير والصغير، العربي والعجمي، الرجل والمرأة، كلهم كذلك. ولذلك الله عز وجل لما خلق الإنسان وجعله قابلا لهذين الأمرين ذكرهما هنا بهذا الوصف الدقيق سبحانه وتعالى. فيبقى بعد ذلك ما الذي يجعله المؤمن طاعة له، وما الذي يجعله الكافر كفرانا له من هاتين الصفتين؟ نسأل الله العفو والعافية وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته. لا شك أن الإنسان لما خلقه الله عز وجل وجعله قابلا للخير والشر، كما قال سبحانه وتعالى: هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه، يعني أخلاط، من نطفة أمشاج نبتلي، أي أخلاط نختبره. فإذا هو في هذه الأخلاط الموجودة فيه قابل لأن يجعلها في الخير وقابل لأن يجعلها في الشر. فهذه العجلة الموجودة في الإنسان واليأس والفرح نقيضان لا يمكن أن يجتمعان، لا يمكن أن يجتمعان. ولذلك الله عز وجل بيّن أن هذا الحال يكون حال الكافر، واستثنى منه حال المؤمن، فقال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فإذا هذا الإنسان بطبيعته أنه إذا أصابته رحمة من الله عز وجل فإنه يفرح بها ويفتخر بها ويظن أنها منه وأنها حق واجب له، ونسي أنه هو لا يملكها ولا يقدر عليها بنفسه، وإنما الذي أعطاه إياها هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي أمره بأن يشكره على ما يخلق على ما يرزقه إياه وعلى ما ينعم به عليه. لكنه النعمة تطغيه، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وتجعله ينظر إلى موضع قدميه وليس ينظر أمامه. لماذا؟ لأنه يفرح ويفخر بهذه النعمة، فهو يفرح بها الفرح الذي لا ينفعه، وهو أيضا يفخر بها على عباد الله عز وجل. ولذلك صاحب الجنتين قال: إنما أوتيته على علم عندي، وقارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. وكذلك هؤلاء الكفار الذين يجادلون الرسل عليهم الصلاة والسلام في قصص القرآن، وكذلك في كل زمان ومكان، إذا أصابتهم النعمة فإنهم يفرحون بها ويفخرون بها ويرون أن هذا من جهدهم وأن هذا من صنعهم وأن هذا لهم وأن هذا شيء اختصوا به دون غيرهم وأنه لا يجوز لغيرهم أن يشركهم في تلك النعمة، ونسوا أن المنعم والمتفضل بها هو الله سبحانه وتعالى. طيب، والعكس، إذا أصابهم نزعت هذه النعمة منهم، فما الذي يصير إليهم حال يصير إليه حالهم؟ يصير أنه يؤوس كفور، يعني يظن أن الدنيا كما نقول انتهت وأغلقت، وأنه لا يمكن له أن يستفيد ولا يمكن له أن ينتفع، وأنه يعني نسي كل شيء وجحد كل شيء، يعني كأنه لم تصبه نعمة من قبل، وهذا لا يمكن أن يكون للمؤمن. لماذا؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة الشكوى إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم قال صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لأحد سوى للمؤمن. فإذا لا شك أن المؤمن يختلف عن هذه الصفة في الكافر، فهو إذا أعطاه الله عز وجل نعمة شكر وأذعن لربه سبحانه وتعالى واعترف بفضل الله عز وجل عليه وأصبح شكورا، وأصبح شكورا يعطي ويقرض الله عز وجل قرضا حسنا وينفق على عباد الله ويرى أن هذا المال ليس له فيه شيء، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأيضا في المقابل إذا سلب الله عز وجل منه تلك النعمة وتلك الرحمة التي أنعم بها عليه له، فإنه لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله عز وجل، بل ويتذكر نعم الله عز وجل عليه سواء التي بقيت أو التي رحلت، فهو يشكر الله عز وجل على كل نعمة أنعمها عليه، ومع ذلك فهو أيضا يرجو ما عند الله عز وجل. ولا شك أن هذا التوازن الذي جعله الله عز وجل في نفس المؤمن ليس بالأمر السهل ولا بالأمر اليسير، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يوطن نفسه، ولا سيما طالب العلم أن يوطن نفسه على هذه الأمور، أن يوطن نفسه على هذه الأمور. ولذلك نكمل قراءة كلام الشيخ، يقول ليقولن ذهب السيئات عني، أي يقول ما بقي ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء، إنه لفرح فخور، أي فرح بما في يده بطر فخور على غيره، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى إلا الذين صبروا، أي على الشدائد والمكاره، وعملوا الصالحات أي في الرخاء والعافية، أولئك لهم مغفرة أي بما يصيبهم من الضراء، وأجر كبير بما أسلفوه في زمن الرخاء. ويجوز أيضا أن يكون لهم مغفرة بما يصيبهم من الضراء وما يصيبهم من العمل الصالح والنفقة والشكر واللهج بذكر الله عز وجل والفرح بنعمته، كل ذلك أيضا لهم يكون به مغفرة، ويكون لهم به أجر كبير بما يقدمونه من العمل الصالح، وأيضا بما يصبرونه ويترجونه من فضل الله عز وجل وكرمه. ولذلك قال رحمه الله كما في الحديث والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ثم ذكر أيضا الحديث الآخر والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إنها لمعان عظيمة إذا الإنسان استقام عليها وحاول أنه يكون بهذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا قال الله تعالى يعني في سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. طيب يا رب من ينجو من هذه الصفة؟ قال الله عز وجل إلا المصلين الذين هم على صلاتهم إلى آخر الآيات. فذكر الله عز وجل أن الصلاة والزكاة وحفظ الفروج والصدق في الأقوال أن هذا هو الذي يحفظ الإنسان. ولذلك قوله سبحانه وتعالى هنا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات تفسره آيات المعارج، فالصبر يحصل بالصلاة وأداء الزكاة وحفظ الفروج وحفظ الألسنة والقيام بالعهود والواجبات التي أوجبها الله عز وجل على العبد. قال الله عز وجل بعد ذلك لنبي صلى الله عليه وسلم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأقوال وهذه الأفعال التي يفعلونها معه صلى الله عليه وسلم أو التي سبقت في الآيات وذكر الله عز وجل مجادلتهم له صلى الله عليه وسلم، كل هذا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين. الجهة الأولى أنهم يقولون الشيء الذي ليس صدق وليس واقع، وإنما هو كذب ومخالف للواقع، فإذا كان كذبا ومخالفا للواقع فلا شك أنه يصيب الإنسان بنوع من الضعف والوهن، وكما يقولون يعني يصبح عند الإنسان نوع من خيبة الأمل. والجانب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على هدايتهم ويريد لهم الخير، يعني هو لا يكلمهم ولا يدعوهم إلا يريد النجاة لهم، ولكنهم يأبون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تأبون إلا أن تقحمون فيها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبه الضيق ويصيبه الهم ويعني تصيبه إن صح التعبير الشدة واللأوى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف من تلك الجهتين. الجهة الأولى شدة، يعني كما نقول هو يعطيهم الحسنى ويدلهم على الخير ومع ذلك هم يتهمونه ويجادلونه ويعاندونه، والجهة الثانية أنه هو حريص على هدايتهم ومع ذلك ويفعل كل الطرق وينوع لهم في الأساليب وينوع لهم في الكلام ويعني يحاول أن يأتيهم بأكثر من طريق وبأكثر من وقت وبأكثر من صفة، ومع ذلك يأبون إلا أن يعاندوه صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن ذلك يضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله يفكر في أمور كثيرة جدا، منها ما ذكره الله عز وجل: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ومنها قوله سبحانه وتعالى هنا: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، ومنها قوله سبحانه وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فهذه الآيات كلها في صفة وحال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصي على هدايتهم رغم أنهم هم يعاندونه، ولا يكتفي بأن يقول: والله خلاص أنا بلغتهم يا رب وأنا يعني أنذرتهم وأنا فعلت لهم وفعلت لهم، ويعرض بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ولو فعل ذلك واحد منا لقلنا يعني أنه أدى ما عليه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتظر أننا نحن نشهد له أنه أدى ما عليه أو لم يؤدي ما عليه، بل هو أحرص ما يكون على أن تكون رسالته وبلاغه صلى الله عليه وسلم بأفضل وأقوى ما يمكن، وهذا هو الذي فعله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. فلا شك أنهم بلغوا، ولذلك تأتي أمة الإسلام فتشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ، وتشهد لسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنهم بلغوا البلاغ المبين. نرجع إلى كلامه، يقول رحمه الله: يقول الله تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم عما كان يتعنت، يعني يعارض ويعني يحاج به هؤلاء المشركون فيما كانوا يقولونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قولهم مثلا كما في آية الفرقان: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فانظروا كم الأوصاف وكم شدة هذه الأوصاف على النفس، يعني تخيلوا لو واحد يأتيكم ويقول لواحد منكم واحدة من هذه الكلمات، يقول له أنت مسحور، ولا يقول له أنت لو أنك صادق كان يجي معك ملك، ولا يقول يعني لا شك أنها شديدة وشاقة على النفس. فكيف إذا اجتمعت هذه الأشياء كلها واجتمعت أيضا منهم بأساليب وأنواع مختلفة ومتعددة ويعني متكررة. يقول الشيخ رحمه الله: فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى أن لا يضيق بذلك منهم صدره، ولا يصدنه ذلك، ولا يثنينه عن دعائهم إلى الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. يعني كأنه يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: أثبت واستمر على ما أنت عليه من بلاغهم، بل ومن التنويع في هذا البلاغ، بل ويعني ألا تترك سبيلا تستطيع الوصول إليه لتبلغهم رسالة ربك إلا فعلته. ولذلك استشهد عليها الإمام ابن كثير رحمه الله بقوله كما قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون، وقال هنا: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أن يقولوا أي لقولهم ذلك، فإنما أنت نذير ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك، وإن يكذبوك فقد كذبت أمم من قبلك. ولذلك قال الله عز وجل له: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله. نعم. قال ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك، فإنهم كذبوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل. ثم بين تعالى إعجاز القرآن، يعني أنت معك يا محمد، يعني ساند الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم مع هذه الضيقة التي يجدها بشيء عظيم يشعر به صلى الله عليه وسلم أنه يأوي إلى أمر عظيم، وأن الأمر ليس بهذه السهولة التي يتخيلها هؤلاء المكذبون الذين يلقون الكلام جزافا. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. يقول ثم بين تعالى إعجاز القرآن، وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا بعشر سور مثله ولا بسورة من مثله، لأن كلام الرب لا يشبه كلام المخلوقين سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا هو مدار الإعجاز، مدار الإعجاز أن القرآن كلام الله عز وجل، والله عز وجل لا يشبه أحد من خلقه، ولذلك حتى كلامه سبحانه وتعالى مع سهولته ويسره كما قال سبحانه وتعالى وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأنه يعني يجدونه من كلامهم ومن أساليبهم ومن أنواع خطابهم لا يختلف عما يتكلمون به، إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا مثله. لماذا؟ لأن كلام الحكيم محكم وكلام الخبير قوي متين، بخلاف كلامهم هم فهم بشر ناقصون، يعتريهم الجهل والنسيان والغفلة وأمور كثيرة، وهذا لا شك أنه أيضا يؤثر على كلامهم. فأبلغ البلاغاء عندهم لا يستطيع أن يأتي ولا بآية واحدة مثل القرآن. فيقول رحمه الله لأن كلام الرب سبحانه وتعالى لا يشبه كلام المخلوقين، كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات، وذاته سبحانه وتعالى لا يشبهها شيء. تعالى وتقدس وتنزه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وهذا الإعجاز يعني الذي ذكره لهم أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، هذا لا شك أنه باق إلى الآن. كل من يقول الآن القرآن كذا القرآن كذا، نقول له هات إن استطعت أن تأتي بمثله فلك الحق في أن تقول ما تشاء، وإلا فأنت كاذب متخرص. ولاحظوا أنه في هذه يعني سبق تكلمنا لكم عن إعجاز القرآن في أول البقرة وكذلك أيضا في سورة يونس، لكن لاحظوا أن هذه السورة تميزت بشيء مختلف عما في الآيات السابقة، وهو أن الله عز وجل هنا يعني حدثهم مباشرة بدعواهم أنه مفترى. جميل. قال الله عز وجل قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، عشر سور مثله مفتريات، سواء كانت تلك السور قصيرة أو طويلة، لا الله عز وجل قال سور وأطلق. ولاحظوا أن الله عز وجل نكرها لتشمل سورة العصر أو قل هو الله أحد أو إن أعطيناك الكوثر أو غيرها من سور القرآن الكريم، لكن الله عز وجل هنا وصفها بأنها مفتريات، واضح؟ فهذا القيد هل يعني له معنى أو ليس له معنى، هذا محل كلام عند العلماء رحمهم الله تعالى. وبقية الآية مثل الآيتين اللتين في سورة الإسراء وكذلك أيضا في سورة الطور. قال الله عز وجل وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هناك في سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفي سورة البقرة مثل هذه وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني هذا الوصف مثلا قيد مفتريات استفاد منه الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى، لأن الإمام ابن عطية رحمه الله يرى أن سورة هود نزلت بعد سورة يونس وليس قبلها. الذين يقولون أن سورة هود نزلت أولا، هؤلاء لا إشكال عندهم، لأنه يكون الله عز وجل تحدى الناس بالإتيان بمثل القرآن في سورة الإسراء، ثم تحدهم بأن يأتوا بعشر سور في سورة هود، ثم تحدهم بأن يأتوا بسورة في سورة يونس، وهذه السور الثلاث كلها مكية، ثم أعاد هذا التحدي بسورة في السورة المدنية وهي سورة البقرة. على هذا الترتيب يكون لا إشكال. لكن لو قلنا بقول مثلا ابن عطية والخلاف في قضية أيتي ما نزلت أولا، هذا يعني هو في الآثار، وهذه الآثار كما تعرفون يعني أسانيدها يعني ليست بقوية، لكن يبقى بعد يعني يبقى أنه العلماء رحمه الله تعالى هل يأخذون بها أو لا يأخذون. فابن عطية رحمه الله يرجح على أن سورة هود نزلت بعد سورة يونس، فهنا سيكون أن التحدي بالقرآن جاء كاملا في سورة الإسراء، ثم جاء بسورة في سورة يونس، ثم جاء بسورة هود بأنه يقول أنتم تقولون افترى، هاتوا 10 سور مفتريات على الوصف الذي أنتم ذكرتم، على الوصف الذي أنتم ذكرتم. فيكون التحدي هنا ليس المراد به العشر، وإنما أن تفتروا أنتم 10 مثله، أن تفتروا أنتم 10 مثله، فيكون لهذا القيد أو الوصف مفتريات فائدة غير مسألة الترتيب التي في القول الأول. هذا يعني ما أحببت أن ننبهكم عليه هنا. طيب، ثم قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، يعني هذا تطمين من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين إلى يوم القيامة أن هؤلاء لن يستجيبوا. وهذا المعنى هنا لمح به لأنه جاء به بصيغة النفي، فإن لم، جميل، لكن في سورة البقرة جاء به بصيغة التأكيد، قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا هذه مثل فإن لم يستجيبوا، ثم قال ولن تفعلوا، فأكد سبحانه وتعالى أنهم لا يستطيعون أن يأتوا ولا بسورة من مثله. وهذا لا شك أن فيه تطمين لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله عز وجل يعني لما ذكر حوارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وطلبهم الاتيان بالآيات قال أولم يكفيهم أن نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك الرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يقول نزول هذا القرآن كافي، نزول هذا القرآن كافي في قضية إقامة الحجة بأنك صادق وأن هذه الرسالة من عند الله عز وجل. يقول ابن كثير رحمه الله ثم قال تعالى فإن لم يستجيبوا لكم أي فإن لم يأتوا بمعارضة بمعارضة ما دعوتموهم إليه فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك. وهذا هو الذي وقع. لماذا؟ لأنهم اختاروا القتال بالسيف وذهاب نفوسهم وأموالهم وعرضوا أنفسهم للخطر ولم يستطيعوا أن يأتوا بالكلام، ولو كانوا يستطيعون إبطال رسالته بالكلام لفعلوا، ولما يعني وهو صنعتهم الكلام والمباراة في الكلام، ومع ذلك لم يفعلوا. فلما تحولوا من ما تحدوا به إلى شيء آخر عرفنا أنهم عاجزون. يقول الله عز وجل، يقول المفسر رحمه الله فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك. ولذلك كانت نتيجة التحدي بالقرآن ظاهرة، يعني يعرفها العرب والعجم، يعرفها المؤمن والكافر، لا تحتاج إلى إقامة دليل أنهم فعلوا أو لم يفعلوا. يقول أن هذا الكلام منزل من عند الله عز وجل متضمن علمه وأمره ونهيه وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، يعني الإعجاز هو دلالة على التوحيد، الإعجاز هو دلالة على التوحيد. وهذه الآية لا شك أنها عظيمة، وللأسف أن كثير من الناس يعني لا يعطونها حقها ويظنون أن الإعجاز هو فقط يعني يعني كما نقول إظهار أن المسلمين على حق وأن الإسلام حق، لا، هي لإقامة توحيد الله عز وجل. ولذلك عرض الإعجاز ليس فقط للكافر حتى يؤمن، بل عرض الإعجاز حتى للمؤمن حتى يقوى إيمانه. ثم ذكر الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم ما يعينه أيضا على الصبر، ما يعينه على الصبر، وهو يعني وصف الله عز وجل لحال الدنيا ووصفه لحال الآخرة. فقال سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. يقول المفسر رحمه الله قال ابن عباس في هذه الآية إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يقول من عمل صالحا، يعني إن معنى الآية كما في تفسير ابن عباس من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا، يقول الله عز وجل وفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة، فالله عز وجل لا يظلمه ولا ينقصه، لكن وحبط عمله الذي كان يعمله التماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني يكون أخذ أجره واستوفى أجره في دنيا وانتهى، لكن هل سيجد ذلك في الآخرة؟ يقول يا ربي صومي، يا ربي صلاتي، يا ربي قيامي، يا ربي قراءتي، يا ربي صدقتي، انتهت، أنت فعلتها ليقال عابد وانتهى، قيل فعلتها ليقال جواد، قيل في الدنيا وانتهى. فلا شك أن هذا خسران عظيم، والله عز وجل لما يذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن هؤلاء مهما عملوا، هؤلاء المشركين مهما عملوا من الصالحات فإنما إرادتهم الحياة الدنيا، ولذلك لا يستوون مع المؤمنين. ولذلك قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هل معنى ذلك أن الكافر ما يعمر المسجد؟ بلى، قد ينفق ماله ويعمر المسجد الحرام. ولذلك الله عز وجل قال لهم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله. الذي عمل هذا ليقال خلاص، قيل وانتهى، حبط عمل وانتهى، ولو كان بناء الكعبة، ولو كان بناء المسجد، جميل، وأخذ أجره واستوفاه في دنيا. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني لا ينقصون، جميل، لكن في الآخرة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة لهم. وهنا قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، نسأل الله العفو والعافية. يقول وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد، وقال قتادة من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ثم قال بعدها لا تجعل مع الله إلها آخر. وفي سورة الشورى قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، اللهم اجعلنا منهم، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لماذا؟ لأن الإنسان مهما تمنى في الدنيا ومهما أراد في الدنيا فنظره قاصر، ولذلك لن يأخذ الدنيا كلها، جميل، وإنما سيأخذ شيئا يسيرا جدا منها. ومن كان يريد حرث الآخرة نؤته منها، لكن يا رب ما له بعد ذلك؟ ليس له في الآخرة من نصيب. ثم بيّن الله عز وجل، إن صح التعبير خلونا نقول، يعني نطق الله عز وجل بالحكم بين حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال هؤلاء الذين يجادلونه. فقال سبحانه وتعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولذلك قال العلماء رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم ما شك ولا لحظة ولا كان له أن يشك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ويكون معنى قوله سبحانه وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، جميل، ودائما الخطاب إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ماذا؟ يدل على الاهتمام، يدل على الاهتمام والعناية والرعاية، لأنه إذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن الأمر عظيم وأنه لا يستثنى منه أحد، مثل قول سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، فهو لا يستثنى منه أحد، لا نبي ولا ملك ولا كبير ولا صغير. فإذا كان حتى النبي، جميل، لا يجوز أن يكون في مرية من شأن الإسلام ومن شأن القرآن ومن شأن الدين، فإذا لا يجوز لأحد أن يشك ولا قيد شعره في أمر القرآن ولا في أمر الرسول ولا في أمر الإسلام. لماذا؟ لأنه الحق من الله عز وجل. قال الله عز وجل بعد ذلك: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، يعني إنما هؤلاء أتوا من ضعف إيمانهم، من ضعف إيمانهم. فالشيء أمامهم ظاهر شاهد قوي، ولكنهم في تصديقهم به ضعف، في تصديقهم به ضعف. ولذلك جعل الله عز وجل أعظم ما يمدح به المؤمن إيمانه بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وكرر الله عز وجل الإيمان بالغيب في القرآن كثير جدا. طيب، يقول المفسر رحمه الله: يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو، الذي هو مقتضى الآيات السابقة كما رأيتم. كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، يعني يغيران فطرته، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء، يعني تولد مكتملة الخلقة، فمن الذي يقطع أذنها؟ الناس، عرفتم؟ ومن الذي يغير الفطرة؟ هم الناس. قال: وقوله: ويتلوه شاهد من، أي يعني إضافة على الأصل الذي هو ولد عليه وهو الفطرة، جاءه شاهد من الله. ما هو هذا الشاهد؟ قال: وهو ما أوحاه الله إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. ولاحظوا أن ابن كثير هنا جمع بين الأقوال المختلفة في قضية ما هي البينة وما هو الشاهد، ففيها خلاف، لكن ابن كثير رحمه الله جمعه في هذا الكلام، فجعل هذا كله دليلا على ماذا؟ على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو كذلك، يعني كل الأقوال في النهاية يتصب في هذا المعنى. قال: ولهذا قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد في قوله تعالى: ويتلوه شاهد من، إنه جبريل. وعن علي رضي الله عنه والحسن رضي الله عنه وقتادة: هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكلاهما قريب في المعنى، لأن كل من جبريل ومحمد صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى، فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة. لاحظتم معنى ويتلوه شاهد منه. قال: ثم قال تعالى: ومن قبله، يعني هل فقط يعني يكفينا أن والله جاء القرآن بتصديق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل أعظم من ذلك أن كل الكتب السابقة التي قبل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تشهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي. يقول: ثم قال تعالى: ومن قبله كتاب موسى، أي من قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة، إماما ورحمة، وسماه فرقانا كما في أول سورة آل عمران، أي أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إماما لهم وقدوة يقتدون بها ورحمة من الله بهم، فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن. ولهذا قال تعالى: أولئك يؤمنون به، وقال في سورة البقرة: لا نفرق بين أحد من رسله. ثم قال تعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم أهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بني آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآن، كما قال تعالى في سورة الأنعام: لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: ومن يكفر به، هنا من الأحزاب فالنار موعده. الأحزاب جمع حزب، وهم القوم المجتمعون على شيء، فقد يعني يجتمعون على دين، قد يجتمعون على مثل ما نقول اليهود، هؤلاء اجتمعوا على دين، أو النصارى هؤلاء اجتمعوا على دين، جميل، أو نقول مثلا البوذية هؤلاء اجتمعوا على دين، أو قد يكونون اجتمعوا مثلا على قبيلة، فنقول مثلا مزينة، جميل، أو طي، أو بنو تميم، وهكذا، أو قد يكونون اجتمعوا في مكان، فنقول مثلا أهل مكة أو أهل اليمن، أو فكل، ولذلك سماهم هنا أحزاب، يعني قوم اجتمعوا والتفوا واتفقوا على شيء ما، أيا كان هذا الشيء، نسب أو سبب أو دين أو غير ذلك، كل هؤلاء من يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فالنار موعده. ولذلك يعني ورد في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك. أي المرية هي الشك، المرية هي الشك المختلط، أي أن القرآن حق من الله لا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال وقوله سبحانه وتعالى هنا: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، هذا كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين في سورة يوسف. وقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، كما في سورة الأنعام. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، كما في سورة سبأ. فإذا لا تغتر بالكثرة، فالله عز وجل قد وصف هذه الكثرة بأنهم لا يؤمنون وأنهم لا يعقلون وأنهم لا يستجيبون لما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان والإسلام والإحسان، ولا يستجيبون لما أنزل الله عز وجل من القرآن، ويذهبون يصرفون القول فيه في شيء هم أول من يعلم أن هذا الشيء الذي يصفون به القرآن أنه كذب. ولذلك لا أحد يعرض عن القرآن إلا بباطل، لا أحد يعرض عن القرآن إلا بباطل. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق وأهل الخير وأهل النور، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يذكر منه ما نسينا، ويعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وأناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم أحسن عاقبتنا في أمورنا كلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.